تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة أنباء الثانية عشرة والنصف، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث في يوم التروية، تثبيت الهدنة في اليمن على عيد الأضحى وترحيب عربي واسع، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو رئيس البلاد لسحب مشروع الدستور الجديد، الآلية الثلاثية المكلفة حل الأزمة في السودان تعلن نسب الصيغة المعنية للحوار، مليون صومالي مهددون بالمجاعة نتيجة الجفاف الذي ضرب 90% من مساحة البلاد، فرنسا ستعيد تأميم شركة الكهرباء، اختتام ألعاب المتوسط الرياضية في وهران في الجزائر، وإيطاليا حلت في المرتبة الأولى. أهلا بكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح الخميس بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية المصادف في الثامن من ذي الحجة، ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس 9 من ذي الحجة يوم الجمعة، ويتوجهون بعدها للوقوف بعرفة الوقفة الكبرى، ثم يعودون إليها بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام 10 11 12 13 ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة. رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال تأكيد الأطراف اليمنية في لجنة التنسيق العسكري لدى اجتماعها بالمملكة الأردنية على تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه، وبناء الثقة وتوفير بيئة مؤاتية للحوار وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية. وثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن غروندنبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة السارية منذ تجديدها لشهرين إضافيين مطلع حزيران جوان الماضي، تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في أذار مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن عبر تسوية سلمية شاملة، مؤكدا أن تثبيت الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والأطراف كافة في تثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الوحدة والأمن والسلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. البرلمان العربي رحب أيضا باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى، معربا عن أمله أن يسهم نجاح الهدنة الإنسانية في إنهاء الحرب ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار. البرلمان العربي دعا الأطراف اليمنية كافة إلى الالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية وكذلك الالتزام بمبادرة المملكة العربية السعودية. دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهي هيئة مستقلة يوم الأربعاء رئيس البلاد قيس سعيد إلى سحب مشروع الدستور الجديد وإطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة. واعتبرت الرابطة في بيان أن مشروع الدستور المقترح للاستفتاء عليه في 25 الجاري لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للسلطات ومساواة كاملة للمواطنين وإعلاء للحقوق. وتابعت أن المشروع يتضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب أبواب الدستور تمس من جوهر النص القانوني الذي يمهد لانحرافات مضوية كالتي عرفتها تونس في الماضي كما تقول، وأضافت أن تقييمها يلتقي مع ما ذهبت إليه مجمل مكونات المجتمع المدني وحتى أعضاء اللجنة التي صاغت النسخة الأصلية المقدمة لرئيس البلاد، والذين وصفوا النص الوارد بالرائد الرسمي أي الجريدة الرسمية بأنه يؤسس لدولة استبدادية. ويوم الثلاثاء الماضي دعا الرئيس سعيد في بيان التونسيين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي في 25 الجاري، وقال إنه لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات أو الأقاليم، ودعت أحزاب وجمعيات تونسية وازنة إلى مقاطعة الاستفتاء بينما تؤيده أحزاب أخرى، فيما ترك الاتحاد التونسي العام للشغل لأعضائه حرية القرار. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حكما أوليا بإسقاط قوائم حزبي حركة النهضة وقلب تونس في الانتخابات التشريعية لعام 2019 في 5 محافظات، مع حرمان أعضائها من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوبينج والتمويل الأجنبي. وقال رئيس محكمة المحاسبات في مدينة قفصة جنوب غرب تونس نجيب القطاري للإعلام إن القضية تتعلق بمسألة اللوبينج وتلقي الحزبين تمويلا أجنبيا في تلك الانتخابات. والأربعاء اعتبرت حركة النهضة التونسية أن تجميد أرصدة رئيسها راشد الغنوشي إصرار من سلطة الانقلاب لحشر اسمه في ملفات قضائية بهدف التشويه وتلفيق تهم كيدية. وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قام بالتصريح عن ممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي، ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية. أكدت الآلية الثلاثية التي تتوسط لحل الأزمة في السودان أن الصيغة المعنية للحوار بين المكونين العسكري والمدني التي تسيرها انتفت مع قرار الجيش السوداني عدم المشاركة في المباحثات. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا إغاد. وذكر البيان أرسلت الآلية الثلاثية في 5 تموز جوية الجاري خطابا للمشاركين في اجتماعات 8 حزيران جوان الماضي بشأن إلغاء الاجتماع المخطط له مع جهات التنسيق، وأضافت أن هذا الاجتماع الذي عقد بتسيير من الآلية الثلاثية مبنيا على حوار عسكري مدني ومع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات أبطل أساس هذه الصيغة. وفي 8 من الشهر الماضي انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية الآلية الثلاثية لإنهاء أزمة سياسية، وبعد 4 أيام أعلنت الآلية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يحدد لاحقا. وأكد البيان ستواصل الآلية الثلاثية الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين كجزء من جهودها المستمرة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية. وأردف أن تشجيع الآلية الثلاثية جميع المدنيين على التوصل للاتفاق على طريقة لتخطي الأزمة. ويوم الأربعاء أعلنت قوى سودانية أن الآلية الثلاثية أبلغتها بوقف الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد انسحاب المكون العسكري منه. على خلفية الاستقالات المتتالية في الحكومة البريطانية وبعشرات الوزراء، أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن رئيس الحكومة بوريس جونسون سيقدم استقالته من الحكومة والتنحي أيضا من رئاسة حزب المحافظين الحاكم. وجاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون يلقي بيانا في غضون ساعات اليوم، وأضافت أن جونسون أبلغ رئيس لجنة المحافظين المقاعد الخلفية لحزب المحافظين موافقته على التنحي من منصبه وتوالت استقالات الوزراء من حكومة بوريس جونسون احتجاجا على الفضائح التي تحيط بأداء رئيس الحكومة. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بخصوص التنقيب عن النفط والغاز سينتهي قريبا، وأن اللبنانيين أصبحوا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين الذين يتولون الوساطة وفق خرائط مودعة من قبل الطرفين لدى الأمم المتحدة لتسوية النزاع بينهما على ملكية الحقول، مؤكدا أنه يجب على الجانبين اللبناني والإسرائيلي أن يكونا راضيين على الحل، وإلا تتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر. قال رئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يقوم بزيارة رسمية لتركيا إن حكومته بدأت لقاءات مع نظيراتها التركية بشأن التعاون في التنقيب عن احتياطات الموارد الهيدروكربونية نفط وغاز في الصومال. جاء ذلك في مقابلة على هامش زيارته أجرتها وكالة الأناضول تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف شيخ محمود أن بلاده تمتلك أطول سواحل في إفريقيا وأنها لم تجري أبحاثا في كل المنطقة بعد حول احتياطات الهيدروكربون، وتابع أن تركيا دولة متقدمة جدا من ناحية التكنولوجيا والمعلومات والخبرة فيما يخص التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية، وأن حكومة بلاده أجرت لقاءات عديدة مع نظيرتها التركية حول ما يمكن القيام به للتعاون في هذا المجال. وأكد الرئيس الصومالي العلاقات بين تركيا والدول الإفريقية وعلى رأسها الصومال علاقات لها تاريخ عريق وليست وليدة اليوم، كما أكد أن تركيا وقفت إلى جوار الصومال في أصعب الفترات ودعمته فيما يخص بناء الدولة ومجالات الأمن والدفاع ومحاربة الإرهاب. ولذلك يقول فإن لتركيا وشعبها أهمية ومكانة خاصة لدى الصوماليين. الرئيس الصومالي قال إن الانتخابات أجريت في بلاده مؤخرا في جو سلمي وسلمت السلطة أيضا بطريقة سلمية ما يظهر مستوى نضج مؤسسات الدولة، وأفاد بأن الإرهاب من أكبر المشاكل التي يواجهها الصومال منذ 15 عاما، مشيدا بالدعم التركي لبلاده في مكافحته. وحول مكافحة حركة الشباب قال الرئيس شيخ محمود إن السلطات الصومالية طبقت بعض السياسات في الماضي لمحاربة الإرهاب واستخرجت العديد من الدروس، موضحا أن سياسة التطويق التي اتبعوها منعت انتقال التنظيم الإرهابي إلى دول الجوار وبقية دول القارة وكافة الدول وحجمت حركة شباب داخل حدود الصومال. كما أكد الرئيس الصومالي أهمية الدعم التركي للصومال في سياساته الجديدة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة توفر دعما عسكريا لبلاده في التدريب والمعدات العسكرية وأجهزة المراقبة والاستخبارات. في الشأن الصومالي الداخلي، واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 4 عقود تواجهها البلاد هذه الأيام، ما استدعى دق ناقوس الخطر داخليا ودوليا لبذل الجهود في سبيل التخفيف من وطأتها قدر الإمكان. وضرب الجفاف نسبة 90% من مساحة الصومال وأثر على نصف السكان، حيث ما يقرب من 1 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم ونزحوا من البلدات والمدن الكبرى بحثا عن الطعام والماء والمساعدات الإنسانية. ومن بين هذه البلدات دولو، وهي بلدة حدودية في منطقة جيدو جنوب غرب الصومال. خلال موجة الجفاف التي عرفها الصومال عام 2011 استضافت دولو آلاف العائلات النازحة هربا من الجفاف، والآن تستقبل البلدة يوميا مئات النازحين المتضررين من الجفاف. تسعى فرنسا لإعادة تأميم شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 100% بحسب ما أعلنته رئيسة الحكومة إليزابيث بورن في خطابها حول السياسة العامة الأربعاء، حيث أعلنت أنها ستكشف الخميس عن خطة أيضا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في فئات اجتماعية معينة لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المسبوق. وقالت بورن أمام الجمعية الوطنية: أؤكد لكم اليوم نية الدولة في امتلاك 100% من رأس مال شركة الكهرباء، وهذا التطور سيمكن المؤسسة من تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع طموحة وضرورية لمستقبلنا المتعلق بالطاقة في أسرع وقت ممكن. وتمتلك الدولة الفرنسية نحو 84% من مؤسسة الكهرباء، ويملك الموظفون 1% والمساهمون المؤسسون نسبة 15%، وذلك منذ العام 2005 تاريخ طرح نسبة معينة من EDF للخصخصة. وتعاني الشركة المثقلة بالديون من أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية. وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية إن تحول الطاقة يمر عبر الطاقة النووية، مؤكدا على الوقوف أو على الموقف الذي تبناه الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الشتاء. وارتفع سهم شركة EDF في بورصة باريس الأربعاء بعد إعلان بورن عن نية فرنسا إعادة تأميم الشركة بنسبة 100%. أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا الأربعاء أن بلاده التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ استقلالها وأعلنت إفلاسها مؤخرا، طالبت مساعدة روسية لتوفير الوقود واستئناف الرحلات السياحية. وتحدث الرئيس السريلانكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليطلب منه إقراضه النفط الذي تحتاجه بلاده بشكل طارئ، كما اغتنم الفرصة ليطلب استئناف الرحلات بين موسكو وكولومبو. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات على شبكة عالمية من الأفراد والكيانات التي استخدمت شركات كواجهة لتسهيل بيع وتسليم النفط الإيراني إلى شرق آسيا بمئات ملايين الدولارات. وقالت الوزارة الأمريكية في بيان أنه تم بيع المنتجات إلى شركة أخرى مقرها إيران لشحنها إلى الصين عن طريق استخدام حسابات مصرفية وشركات واجهة من أجل التعتيم على شحن وبيع البترول الكيماويات الإيرانية. أعلنت الأمم المتحدة أن حوارا رفيع المستوى سينطلق بينها وبين الاتحاد الأوروبي الخميس حول عدة ملفات بينها السلام والأمن بالعالم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. وقال المتحدث الأممي إن الحوار المزمع بمدينة نيويورك الأمريكية سينطلق ويستمر طوال يوم الجمعة أيضا، وأردف سيترأس المناقشات كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. وتابع: سيستكشف هذا الحوار الرفيع المستوى السبل التي يمكن من خلالها للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تعزيز التعددية والتعاون الدولي والشراكة بينهما. وأضاف المسؤول الأممي أنه خلال العديد من الجلسات سيناقش المشاركون عددا من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي وكيفية مواجهتها، ومن بينها السلام والأمن وحالات الطوارئ المناخية وحقوق الإنسان والتعاون الرقمي، فضلا عن الوضع الاقتصادي العالمي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقال: كما ستتم أيضا مناقشة الحرب في أوكرانيا وعواقبها العالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة للتخفيف من تأثيرها لا سيما على الفئات الأكثر ضعفا، على قطاعات الغذاء والطاقة والتمويل. اختتمت مساء الأربعاء الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها مدينة وهران غرب الجزائر على مدى 10 أيام من المنافسة في مختلف أنواع الرياضة. وأقيم حفل اختتام ضخم في الملعب الرئيسي غلب عليه الطابع الموسيقي والفني. وتضمن الحفل الختامي تسليم إيطاليا المشعل لاحتضان الدورة المقبلة من البطولة المقررة في مدينة تارانتو جنوب إيطاليا صيف العام 2026. ووفق الحصيلة النهائية لنتائج ألعاب البحر الأبيض المتوسط دورة وهران 2022، تصدرت إيطاليا جدول الترتيب العام ب 159 ميدالية، منها 48 ذهبية. وحصدت تركيا المركز الثاني بمجموع 108 ميداليات، منها 45 ذهبية، في حين احتلت فرنسا المركز الثالث بعد أن أحرز رياضيوها 81 ميدالية منها 21 ذهبية. أما الجزائر مضيفة البطولة فقد حلت بالمرتبة الرابعة وسجلت أفضل مشاركة تاريخية لها في الألعاب، حيث توجت بـ20 ذهبية، بينما حلت تونس في المرتبة العاشرة والمغرب في المرتبة 15. وفي متابعتنا لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات، فازت زامبي على تونس مساء الأربعاء بهدف مقابل لا شيء. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لك ريمون جو على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.